يا لان هم سامعين الصوت، الصوت مسموع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ
رضي الله،
مجاهد.
رضي الله
نعم.
عنك. طيب، ما زلنا مع يعني قضية فقهية او نظرة.
Recording in progress.
لا لا، فهمت كده خلاص. نعم، نظرة فقهية في آية، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وهذه الآية يأخذ منها المسألة الفقهية. شوف عنده لاصق. في الأحكام التي تتعلق بهذه الآية: كتابة الدين. نعم، كتابة الدين حكمه وأقوال العلماء فيه. أما حكم كتابة الدين فالعلماء اختلفوا على كتابة الدين في أقوال ثلاثة. هذه أيضا فقه معاصر. ترى الآن كثير ممن يستدينون لا يكتبون، أو ممن يعطون يقرضون ولا يكتبون، ثم يحدث الجحود، أو يحدث يعني كما يقال السطو الناعم على أموال الناس، بأنه ممكن يقول له: أنا ما أخذت منك إلا كذا، وإتيني بشاهد على ذلك، القول قول ليس بقولك. فهذه المسألة مسألة يعني المسألة مشهورة بين الناس الآن، يعني الذمم قد خربت، والحاجة إلى الرهونات، والحاجة إلى التوثيقة المال صارت يعني قوية. فمسألة كتابة الدين أو الإشهاد عليه أو الرهن، تكلمنا عن الرهن وتكلمنا عن الإشهاد، نتكلم على كتابة الدين. في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا الكلام على الإشهاد وكتابة الدين كالكلام على الإشهاد على البيع، لكن هنا المقام يزداد يعني نزيده بيانا لأقوال أهل العلم. قد اختلف العلماء في كتابة الدين أو حكم كتابة الدين والإشهاد عليه، كما اختلفوا على الإشهاد على البيع على ثلاث أقوال. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة يعني قد قالوا: كتابة الدين والإشهاد عليه مستحب ليس بواجب، مع أن الآية أصلا التي يستدلون بها آية تدل على الوجوب، لأن الله جل وعلا قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إلى أجل مسمى فاكتبوا، طبعا هذا إلى أجل مسمى ليس قيد، ليس له مفهوم مخالفة، لأنه الدين لابد أن يكون له أجل. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أما البيع فيجب الأجل، وإلا فعدم معلومية الأجل غرر، والبيع الذي فيه الغرر يحرم. وأما الدين فهو عقد إرفاق، فقد يبهم الأجل ويقول له حين ميسرة، وحين ميسرة اختلف فيه العلماء في البيع، هذا أجل معلوم أو فيه جهالة، يأتي إن شاء الله تفصيله. لكن كما قلت، بالنسبة للقرض يتسامح فيه ما لا يتسامح في البيع والشراء والإجارة، لأن البيع والشراء والإجارة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وكل غرر جهالة كم أو كيف أو جهالة 361 أو جهالة أجل، هذه كلها جهالات يبطل بها العقد. أما القرض فهو عقد إرفاق، وعقد الإرفاق في ذلك قد يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن كتابة الدين بأنها على الاستحباب وليست على الوجوب، أولها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الآية باستقلاليتها، الآية مستقلة ليست دليلا على ما قال الجمهور. الجمهور يقولون أن كتابة الدين بين الدائنين مستحبة ليست واجبة، وهذه الآية لا تساعدهم في الاستدلال. يعني ماذا يقول الأصوليون؟ دكاترة. ماذا يقول الأصوليون عندما يستدل المرء بدليل أخص من الدعوة أو العكس؟ نعم نعم، تفضلوا، أنا أسمع. أنا أريد إجابة، أريد إجابة من أي أحد. هل هنا الدليل مطابق على الدعوة؟ وهو يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الجمهور قالوا هذه الآية دالة على استحباب كتابة الدين. هل هذا الاستدلال يصح مطابق؟ هنا الدعوة مع الدليل مطابقان أم لا؟ السؤال للدكاترة.
لا يا دكتور،
غير مطابق.
لا
قل لي غير مطابق ثم بين لي. قل لي غير مطابق ثم بين لي.
لا غير مطابق، لأن الأصل في الأمر الوجوب حمله على.
ممتاز ممتاز. يبقى إذن الدليل أخص من الدعوة، صح ولا لا؟ لأنه الدليل هنا يستدل به على الوجوب لا يستدل به على الاستحباب. قد يقال الأمر قد يأتي على الاستحباب وقد يأتي على الوجوب. هذه مسألة خلافية، هذه مسألة أصولية خلافية بين العلماء. يعني ظاهر الأمر إيش؟ وإن كان الراجح عند أهل التحقيق ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، لكنهم أردفوا ما استدلوا به من الآيات بآية أخرى. قالوا هذا الأمر نعم ظاهر الوجوب، لكن قد صرف الوجوب آية أخرى بقول الله تعالى فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى هنا لم يلزم بالكتابة، لكنه ألزم أن الأمين لابد أن يؤدي الأمانة، الأمين لابد أن يؤدي الأمانة. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني يتق الله ربه في أداء الأمانة. فإذا هنا قالوا في قولي فإن آمن بعضكم بعضا هذا صارف لقولي فاكتبوه، صارف من الوجوب إلى الاستحباب. كما أن الله جل وعلا جعل جواز ترك الرهن إلى ما هو بدل، جعل أيضا ترك الكتابة إلى ما هو بدل، وهو أن يؤدي الذي اؤتمن أمانته. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا أريد وجه الدلالة من هذه الآية، كيف يستدلون بها على عدم وجوب الكتابة؟ الشافعي طبعا استدل بها في هذا الباب، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا أريد الآن أيضا في الاستدلال بهذه الآية، هل مطابق أو غير مطابق؟ مطابق. أنتم أهل القرآن، وطبعا أهل القرآن لكم العلاقة. ها غير مطابق، يعني لا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال بها، لا يصح أم يصح؟
غير ظاهر وجه الاستدلال بها، غير ظاهر. الآية لا تدل عليه إلا بنصه.
كيف لا نقول بنصه هذا غير وارد، لكن نقول الظاهر فأن الآية يستدل بها، لكن هو في بعد، في نظر لابد أن تستنبط حتى نقول تستطيع أن تستدل.
المهم الذي يظهر لأنه أن الآية غير مطابقة
هو الحقيقة. نقول قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. نحن أصلا مسألتنا في إيش؟ في القرض أم في البيع؟
في القرض.
وهنا الآن يدلل عليها بآية تثبت إيش؟ حل البيع، صح ولا لا؟ يبقى إذن عندما أقول يستدل بها لابد من النظر. أول شيء أقول هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه على ما تدل هذه الآية؟
جواز البيع.
أكمل بالله عليك يا إبراهيم، أكمل أتحفني.
جواز البيع وحرمة الربا.
لا ما أريد ذلك، أريد جواز البيع. هناك شيء آخر هو الذي أريده الآن حتى نقفز به على الاستدلال الصحيح، لأن هذا الاستدلال مستنبط، فهم ظهوره غير وارد. شوف
لم يذكر معها البينة يا شيخ.
ممتاز. هنا نقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لو كانت الكتابة في البيع واجبة لإيش؟ لأمر بها. لو كان الإشهاد واجب لأمر به، صحيح ولا لا؟
نعم.
لما قال وحل الله البيع ذكر البيع على التعميم بدون ذكر بينة ولا إشهاد. ما زلنا نبحث عن الاستدلال. طيب ممتاز، هذا في البيع. أما طريقنا نحن في الكتابة، كتابة القرض، كتابة الدين، صحيح ولا لا؟ نقول هذا يستدل به ضمنا. قد يكون البيع والشراء على إرجاء، بمعنى أنه اشترى منه يعني شيء نسيئة منجمة. طيب يبقى لو اشترى سيارة مقسطة منجمة الآن دفع القسط الأول، الأقساط الأخرى تكون إيش في ذمة المشتري؟ دكاترة تكون إيش؟ الآن زيد ذهب فاشترى مرسيدس من عمرو، من عمرو، ها تكون ممتاز، تكون دينا هنا، تكون دينا. يبقى إذن ضمن البيع حصل الدين ولا ما حصل؟
حصل
الدين. هل أمر، هل أمر بالكتابة؟
لا، لم يأمر،
لم يأمر بالكتابة، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الآية الآية بضمنها يكون فيها الاستدلال. لما يقول أحل الله البيع، لأن البيع قد يؤول إلى الدين، لأن المشتري يمكن أن يشتري السلعة بالنسيئة، وهذا موافق، يشتريها منجمة، فكل الأقساط التي تكون عليه تكون في ذمته، تكون دينا. وصفها التشريع، وصفها الشرعي أنها إيش؟ أنها دين عليه، وصفها الشرعي أنها دين عليه، ولم يأمر الله تعالى بالكتاب. وأيضا يؤخذ من ذلك، قد نستدل منه أن نقول إن كان في البيع الذي فيه المنازعة، البيع الذي فيه المنازعة ويكثر فيه المنازعة، لم يأمر بالكتابة ولا بالإشهاد، فلألا يأمر بالكتابة والإشهاد في عقد الإرفاق من باب أولى، لأن عقد القروض عروض إيش؟ عقود إيش؟ عقود إرفاق من باب التعاون على البر والتقوى. فإذا كان في عقود المعاوضة لم يأمر وجوبا بالكتابة والإشهاد، فلألا يأمر في عقود الإرفاق من باب أولى، إذ العقود الإرفاق الأصل فيها التسامح، وعقود البيوع والمعاوضات الأصل فيها المشاحة. ففي المشاحة لم يأمر بإشهاد ولا بكتابة، فلألا يأمر في عقود الإرفاق من باب أولى. هل اتضحت، اتضح الاستدلال بالآية لم يتضح للدكاترة؟
لا يعني كما يحفظكم الشيخ.
نعم
الآن فقط الشيخ مسألة يعني قياس الدين على أنه فقط مجرد عقد مثل عقد البيع، بهذا يعني يتم
لا ده قياس أولوي، قياس أولوي. أنا أقول الآن البيع فيه منازعة ولا ما فيش منازعة؟ مشاحة موجودة ولا غير ها؟
موجود.
نعم. والكتابة تفصل ولا ما تفصل؟ تفصل. ومع ذلك لم يأمر بالكتابة، قال وأحل الله البيع على العموم. كتابة مش كتابة، ما في كتابة، في كتابة، أحل الله البيع وحرم الربا. يبقى إذن هنا عندنا في مسألة التعميم في هذا الباب، مع وجود المشاحة ولم يأمر بالكتابة ولا الإشهاد، عقود القروض عقود إرفاق من باب وتعاون على البر والتقوى، وقد يتصدق صاحب القرض على المقترض، وارد غير وارد، فعقده عقد إرفاق. فلما لم يأمر في المشاحة بالكتابة، فلألا يأمر في الإرفاق بالكتابة من باب أولى. فهمتم الوجهة؟ قياس أولوي يعني. الدكاترة فهموا أم لا؟ مسألة وجه الدلالة هذا مسألة من الأهمية. فهمتم؟ الحمد لله. ويستدلون أيضا على قولهم بالاستحباب بحديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ابتاع فرسا من أعربي، وهذه القصة المشهورة التي تكلمنا عنها، وأن خزيمة لما سمع بذلك قال نعم أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاع هذا الفرس من هذا الأعربي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كدلالة السابق، يعني كيف يستدلون بهذا الحديث على عدم وجوب الكتابة والإشهاد في القرض. الدكاترة نفس ما قيل في الآية يقال في الحديث. الآن ائتوني بما عندكم، ما الذي فهم يقول لذلك؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد ولا يكتب.
ممتاز، لم يشهد في البيع، والبيع الأصل فيه المشاحة، يبقى لألا يشهد في القرض من باب إيش؟ من باب أولى. ممتاز ممتاز. وأيضا نعم
الله يحفظكم الشيخ، نعم. أليس دلالة الحديث أوضح من دلالة الآية شيخ؟
أليس إيش؟
يعني ليس دليل الحديث
بلى 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 الدلالة في الحديث أوضح، لأن النبي لم يكتب ولم يشهد بحال من الأحوال، فلو كان واجبا لكتب أو أشهد. فنقول هنا في البيع الذي فيه المشاحة، وقد حدث هنا لأن الحديث ظهر فيه المنازعة، العربي قال له ائتني بمن يشهد انك اشتريت مني ذلك. في منازعه ولا مش منازعه الان؟ العربي نازع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد. خزيمه بن ثابت لما علم جاء فشهد، قال كيف تشهد انت لم تكن موجودا؟ قال انا اصدق ان الوحي ياتيك من السماء، الا اصدق انك بايعت هذا العربي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بشهاده رجلين. فالحاصل نقول بان هذا الحديث ان كان في المشاحه التي والمنازعه لم يامر بالكتابه، فلئلا يامر في عقد الارفاق من باب اولى. واما من النظر المعلوم انه لا يتيسر لكل احد الكتابه ولا الاشهاد، ومساله الدين يعني يكون الحرج فيها كثير او كبير. الرجل الذي ياتي يقترض بيكون على جمر من النار ويريد الانجاز، يعني هو يطلب منك ونفسه تعتصر، وهو أصالة فيه ما فيه من الكرب لا يعلم به إلا الله جل وعلا. يقول له انتظر حتى يأتي الكاتب ويأتي الشاهد ونكتب عليك وتكتب وتقر وتمضي، والرجل أصلا يبكي من شدة الكرب الذي هو فيه، ويريد أن يسد دينه حتى يفرش كرب من زويه الذي يمكن أن يقع به الضرر بسبب هذا الدين. فمسألة التيسير، وتعلمون أن القاعدة الكبرى أو القاعدة الكلية في مسائل التشريع هي إيش؟
التيسير.
ممتاز يا دكتور عبد العزيز، التيسير. فهذه قاعدة كبرى، فإن كان القاعدة الكبرى التي يرتكز عليها الأحكام أنها على التيسير، يبقى إذن مسألة والعقد أصلا عقد إرفاق، فيكون من باب التيسير أن يقول له خذ ونعمل بقوله تعالى، يعني فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنك تجلس وتقول لابد أن نأتي بالكاتب، وبعد ذلك نأتي بالشهود، وبعد ذلك لابد أن تمضي، يأخذ وقتا طويلا، والرجل يريد تفريج الكربات، فهذا حرج عليه، والله وضع الحرج عن الأمة. وهذه مشقة كما قال الإمام الشافعي، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، فاتسع بأنه يقول لا خلاص إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانة. هذا قول جميل أهل العلم الذين قالوا بأن المسألة على الاستحباب، وهذا قول أئمة الأربعة. والظاهرية خالفوا في ذلك كما خالفوا في القول الأول. الظاهرية قالوا بوجوب الإشهاد لعموم الآية في قول الله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، قالوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا الطبري يرجح قول الظاهرية في ذلك، يقول هو أمر وظاهر أمر الوجوب، واستدلوا على ذلك بأدلة. كما قلنا الدليل الأول دليل الظاهر الأمر في قول الله تعالى فاكتبوا، وأيضا قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أيضا وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب أيضا. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وإحنا قلنا يقول بذلك قد يمكن أن يعترض عليهم بالاستدلال بقول وأشهدوا إذا تبايعتم، نقول هذا الإشهاد الأمر فيه في البيع، وعقد القرض يفارق عقد البيع، أن عقد البيع فيه معاوضة وفيه المشاحة والمنازعة، وعقد القرض عقد إرفاق. فلما اختلف في الوصف يختلفان في الحكم في هذا الباب، لكنه على طريق الإلحاق قال هذا أمر، لأنه قال فاكتبوا هنا في الدين تصريحا فألحق بالبيع. قال وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، أي فرهنوا بالأمر. فهنا الكتابة والإشهاد والرهن يعني كلها أوامر، كلها أوامر. وأيضا الظاهر في الأوامر أن الأمر أن ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. هذا يعني ما احتج به الظاهرية على وجوب الكتابة. يعني إذا حتى تتصور في الواقع الذي نعيشه، هل إذا أقرض زيد عمرا ألفا لابد من الكتابة؟ نعم، في قول الظاهرية لابد من الكتابة لأمرين. الأمر الأول لأنه لو لم يكتب يأسم بذلك، لأنه في أمر. الأمر الثاني أنه لو جحد المال هو الآخر يكون قد تسبب في ضياع ماله وليس له نصير في هذا الباب. ومن السنة أيضا يحتجون بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في قول النبي ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق، يعني عمال يقول يا رب نجيني منها، الله أنت أصلا بيدك طلاقها، أنت فوت نفسك منها وانتهى الموضوع، فهو الأمر بيده ولا يتحرك. قال ورجل له على رجل مال فلم يشهد، يبقى لما يجحد هو المتسبب في ذلك، يعني يقال له أنت الذي تسببت في ضياع مالك، أنت الذي تسببت في ضياع مالك. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد، ورجل أتى سفيها ماله أعطل سفيه. ودي بقى المشكلة احنا عايشين فيها في هذا الزمان، أنا أول الواقعين في ذلك وكثير من إخواننا وقعوا في ذلك. يأتي رجل ليس له شيء من العقل، هو بس أمام الناس له رصانة ورزانة، وأنه تاجر وأنه مدير حسابات أو أنه مدير عقارات، ثم يعطيه أموال ليست له حتى، أموال مجموعة من الناس فقراء يريدون أن يعملوا بها، ثم هو يلقي بها إلى رجل لص محترف لكنه في ثوب التاجر النزيه الصادق الأمين، وبعد ذلك يضيع المال وتضيع الأمة بأسئلة تضيع بمثل هذا الباب. فهم يقولون الرجل الذي أتى ماله لسفيه، أتى ماله المتلاعب، هذا ليس له عند الله جل وعلا معاتبة، ولا يدعو، قد يدعو ولا يستجاب له. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ووجد لنا الحديث هنا.
دكتور محمد.
نعم يا عبد الرحمن، تفضل دكتور عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يحفظك دكتور، جزاك الله خير. شهادة خزيمة يعني نقول فيها يعني انها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم خاصة بالنبي، ولذلك جعل شهادته بشهادة رجلين. خاصة به. خاصة به.
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن
هي خاصة بالنبي.
هو شهد على المضمون.
نعم، هو خاصة بالنبي وخاصة بخزيمة. خاصة بالنبي لأنه بيقول أنا أصدق أن الوحي يأتيك من السماء، مش أصدق أن على صدقي يعني أنه صادق في ذلك. وخاصة بخزيمة أن شهادته شهادة رجلين، كانت مكافأة له أنه قال أشهد أنه تبايع معك. نعم، أقول إخوتي الكرام معي أنتم، بس أكمل بعد إذنكم. رضي الله عنكم. فأقول هنا وجد دلالة في هذا الباب أن الله لا يستجيب عقوبة، والعقوبة هنا من التقصير. امرأة صليطة اللسان، هو يقول يا رب يا رب يا رب نجيني من لسانها، يا رجل طلق، أنت بيدك الأسم، ماذا تفعل؟ فلا يستجيب الله له، وهذه عقوبة له. والآخر الذي أعطى ماله ولم يشهد، فالثاني قال له ما أعطيتني شيء، في عندك إثبات؟ كالذي تبايع مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما في أحد يشهد، هل في أحد يشهد لك أنني بعتك الفرس؟ ما في. فهنا أيضا يقول له أنت ما أعطتني شيء، وجحد بمالي. لما يدعو يقول يا رب مالي مالي، يقال له أنت الذي إيش؟ أنت الذي فرطت. فتكون عقوبة له لا يستجاب. الله المستعان. لكن يبقى بقى إن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذه ديانة بقى، إذا كنت تثق في ديانة من تعاملت معه. ورجل أتى سفيها ماله، وقد قال الله تعالى لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا يستجب له. فهنا يقول هنا لم يستجب عقوبة، يبقى العقوبة لا تكون إلا عن تعدي ومعصية. هذا وجه الدلالة من الحديث. القول الثالث هو القول بالنسخ. طيب ممكن أنتهي بس من القول الثالث، وأنا أي سؤال سكون تحت الأرض دكتور خير، يعني فقط انتظرني دقيقة آتي بالقول الثالث وبعد ذلك نفتح باب الأسئلة ونبين الراجح. القول الثالث هو النسخ، وهو قول أبي سعيد الخدري والشعبي والحسن، ولازمه أن الكتابة والإشهاد في حكم الإباحة لنسخ الأمر به، يعني الأمر منسوخ، ومنسوخ بقوله تعالى أدي الأمانة، القول تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته، والقول النبي أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا صارف للأمر بالكتابة. فقالوا عندنا قول لا، فإن أمن بعضكم بعضا، هذه ناسخة للآية. وجل الطبري رجح عدم النسخ، لكن نحن نقول ليس نسخا ولكنه بيان، بيان ما النسخ بيان، لكن ليس بيان بالنسخ، ولكنه صرف الواجب الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الراجح والله تعالى أعلم في نظري في هذا من الأقوال الثلاثة، هو قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، أن الكتابة والإشهاد على الاستحباب ليست على الوجوب، الكتابة والإشهاد على الاستحباب وليست على الوجوب، لا سيما أن الآية ظاهرة جدا بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمنى أمانة ذاته في البيع، أما في عقد الإرفاق من باب أولى. فهذا صرف الأمر بالوجوب إلى الاستحباب في هذا الباب. قبل أن نرد على أقوال أو ما يستدل به أصحاب القول الثاني والثالث، أسمع سؤال الأستاذ خير الدين. تفضل أستاذ خير الدين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله دكتور، تحت أمرك.
شاء
شكر الله لك يا دكتور محمد.
تحت أمرك، تحت أمرك حبيبي.
هذا التفصيل.
نعم.
فقط لا أقول إضافة، وإنما أقول يعني استيضاح.
بل قل إضافة، نحن نتعلم معك.
الله يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك.
رضي الله عنك.
فقط كده. أقول إنه في حالة يعني وجود الإشهاد أو كذلك الكتابة، المقصد هو حفظ الحقوق.
نعم صحيح، هذا المقصد الأصيل.
يحصل الأمر بهاتين الأمرين أو بأحدهما، يعني يبقى الأمر كما تفضلتم على الاستحباب.
نعم.
لكن أقول لا، لو حصل الافتراض أنه لا يوجد الأمرين هذه،
نعم،
لا الإشهاد وكذلك لا كتابة، فلو وجد شيء ثالث
الرهن،
يعني نعم يستطيع الواحد أن يحفظ على حقوقه.
نعم الرهن.
هنا أيضا نقول الوسائل لها حكم المقاصد، فلطالما المقصد من ذلك أنه
حفظ الحقوق،
يعني أنا أستطيع حفظ حقي، فإذا يبقى الأمر يعني إذا وجد مجال آخر فليكن يعني.
نعم ممتاز. لكن سأقول لك شيئا يا دكتور خير، المسألة هنا على من أمامك. أنت بتتخير من أمامك لتتعامل معه مضاربة، مبايعة أو قرضا. فإن وجدت أن الرجل المحتاج فيه ديانة، فأنت الآن بتتساهل فتقول ديانته ستعيد عليها كما قال حذيفة، فهمني؟ ولذلك النبي قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فأنت إذا علمت أن الرجل الذي أعطيته المال أنه أمين ويبكي أمامك أنه يريد أن يرد لك مالك، خلاص دينه هو الذي يحركه، ولا تخشى من الضياع في هذا الباب. أما إذا كان متلاعبا ولكنه يحتاج أن الكرب أحاط به، لك أن تكتبه، لك أن تفعل ذلك، فهمني؟ فحقيقة الأمر لو كان المقصد لحفظ الحقوق، قد أقول لك من حفظ الحقوق الإعطاء للدين، اختيار المضارب، اختيار التاجر، اختيار أيضا الذي يعني تعطيه القرض دون أن تكتب عليه. فإن اخترته دينا وعلمت دينه وكان ظاهر الأمر الديانة، فهنا نقول أنت حفظت المال بهذه الديانة، حفظت المال بهذه الديانة، فهمني؟ ولا يقال بأنه يجب عليه أن يكتب. نعم،
لأن الأصل في المسلم العدالة يعني.
ممتاز ممتاز ممتاز. يزيد على ذلك أنك عشت معه وتعبدت معه وسافرت معه، علمت أن الرجل على دين وأن الرجل يخشى لقاء ربي يوم الدين، فإنه لا يمكن أن يسطو على مالك جحودا. فهنا لو أمنته إذن أن حفظ حقك بديانته الموجودة. لكن المشكلة أننا أيضا ممكن يرد علي أن الديانة قد تتبدل من لحظة للحظة، والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن من عاش على شيء بإذن الله يكون مستمرا عليه. يبقى لي أن أقول بأن الصحيح أن الكتابة على الاستحباب وليست على الوجوب، لوجود الآية ظاهرة جدا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما الاستدلال بالأوامر في القول الثاني للظاهرية أن هذه أوامر، الأوامر ظاهرة الوجوب، نعم أصوليا ظاهر الأمر الواجب الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه، وقد جاءت القرينة وقد صرفته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأيضا في قوله تعالى وحل الله بيع حرم البدع الربا، فيها دلالة واضحة جدا أنه لم يأمر بالإشهاد ولا بالكتاب. تبايع النبي مع العربي في الفرس ولم يكتب ولم يشهد حتى ولم يشهد حتى قال العربي أنا ما بايعتك، أنا ما بعتك، هذا ما بعتك، ائتني بالشهود. حتى جاء خزيمة وشهد، الكل هاب أن يشهد لأنه لم يرى، جاء خزيمة هو لم يرى ولم يسمع وشهد، وطبعا شهد على أمر جلل وهو أنه يصدقه في أمر السماء، فأفلا يصدقه بأنه قال أنه تبايع مع هذا العربي. هذه أيضا دلالة واضحة جدا أن هذه قراءة محتفة صرفت الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. نظرة فقهية مع آية، هذا يجعلنا نعلم الثراء العظيم في كتاب ربنا، ونفهم كلام الشافعي أنه قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها وجهلها من جهلها. وأما الاحتجاج بحديث أبي موسى الأشعري وهو حديث ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، يعني هذا الحديث ما يدل على الوجوب أيضا، ما يدل على أن الرجل لا يستجاب له لأنه ترك الاحتياط لنفسه، ترك الاحتياط لدينه، يقال بذلك. ولذلك وعنده امرأة سيئة الخلق، لم يقل أحد من العلماء قط أنه يجب عليه أن يطلقها أبدا، بل العلماء يمدحون إن كانت صليت اللسان وصبر عليها. فهو يساعدهم الاستدلال بالحديث، لو قلنا أن هناك من قال بالوجوب فعصى الوجوب لذلك لم يستجب، لم يستجب لأنه لم يحتط، لأنه لم يحبط لماله، ولذلك ضاع المال. وأما الاستدلال من في النسخ، النسخ هذا ضعيف، ولأنه قلنا النسخ هذا آخر شيء ممكن نفكر فيه قبل الترجيح، لأننا نقول بأن الأمر قد جاء الصارف له، فنحن هنا جاء البيان، لأنك بتبحث عن مراد الله في كتابي وبتبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فجاء البيان صارفا من الأمر الوجوب إلى الاستحباب، بأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأيضا بأن الله جل في علاه سبحانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، باع واشترى ولم يشهد. نعم لو في نعم، فيكون الراجح أن كتابة الدين على الاستحباب، وأن أيضا الإشهاد على الدين هو على الاستحباب، لا سيما وأن عقد الدين كما صدرنا الباب بأنه عقد إيش تتذكرون، عقد إيش؟ الدكاترة أنا هزعل، عقد إيش هذا؟ عقد القرض، عقد إيش؟
عقد إرفاق.
ممتاز، عقد إرفاق دكتور عبد العزيز رضي الله عنك، عقد إرفاق. وعقد الإرفاق التسامح فيه أكثر من التسامح فيه فيما يكون العقد عقد معاوضة. ننتقل إلى آية، نعم تفضل، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى آية أخرى مع نظرة فقهية مع آية أخرى، تفضل.
الله يرفع قدرك الشيخ.
يا رب يحفظك دكتور عبد العزيز.
الشيخ يعني واقع الناس اليوم يعني في الديون بالذات، نحن لا نعطي الدين لمن أمنا، هذا الأصل.
نعم.
أصل المؤمن السلامة كما ذكر الله.
ممتاز ممتاز.
نظرة الآية الله جل وعلا لماذا بدأ بالكتابة أولا؟ قال فإذا تدينتم بدين
ليحتاط ليحتاط
فإن أمن بعضكم.
نعم ليحتاط ليحتاط، صدر الباب بالكتابة أمرا علنا ظاهر الوجوب ليحتاط المكلف، ليحتاط المسلم.
لكن لا شيء أن أقول هذا، حفظ الحقوق أولى من أي شيء، فالله عجب بدأ به
هو حفظ الحقوق. أنا معك حفظ الحقوق أولى به، لكن هناك تعاملات مع الناس تعلم فيها أننا لو شددنا في مسألة حفظ الحقوق قد تتعرقل وتتعطل المعاملات، والناس في أعواز إلى التيسير في مسألة المعاملات. لذلك شوف جعل الأصل في البيع الإيش، ها الأصل في البيع الحرمة ولا الحل؟
الحل.
الحل من أجل التيسير على الناس. الوكالة الإجارة، ها الأصل فيها إيه؟ الحل.
الحل
كذا. الحل فهمني؟ إيه ليش؟
لكن مسألة البيع يا شيخ، يعني مسألة البيع فيها معاوضة ظاهرة، أنت تعطيني وأنا.
هو ممكن يبخسوا حقه يا رجل، ما قلت لك يشتريها منها منجمة، يشتري السيارة منه، السيارة ب500,000، أعطاه 50,000 مقدمة، وقال له في كل شهر تأتينا ب50، فهمني؟ هذا صار جل لسعر السيارة في ذمته منجما، فصار دينا هو الآن مع المعاوضة، تقول هو الآن ما أعطاه إلا 50,000، فاهمني؟ يعني
اللي انت من يعطي يا شيخ بدين في البيع ما يعطيه بدين إلا هو مستفيد، إلا البائع المشتري.
أنا أقصد هدينه الآن، أنت بتقول يعني المعاوضة فيها استفادة، فعدم الكتابة ممكن يعني تكون جاهزة أو جائزة على غير القرض، عكست الأمر صح ولا لا؟ مش هذا الذي فهمته منك؟ قلت لك طيب خلينا في بيع اللي هو المنتشر جدا بين الناس الآن، هو بيع التقسيط. أنت تعرف وبالله عليك قل لي هل يعني اعطيني مؤشرا بالمئة كم بيع الفوري اللي هو نقدا، البيع نقدا بين الناس، بالله قل لي.
قليل جدا.
هشوف يبقى اغلب البيع ايش؟
مؤجل.
مؤجل منجما، يعني دينا فاهمني؟
نعم.
يعني دينا. هنرجع للمسألة الثانية هو على دين، فلذلك نقول بأن الحق دي احكام الشرع احكام عظيمة لا تنظر لافراد، لكنها على التعميم، لكنها وهذا الافضل انها تكون اننا افهم انها على التعميم. ننتقل ام هناك اشكالات اخرى؟
شيخنا دكتور حسن.
دكتور حسن. خير معك تحت امرك.
الله يحفظك يبارك. قلت ايضا مما ذكرتم ديانه فاذا امنتم.
نعم.
حديث الرجل الذي استلف دينا ثم
اخذ الخشبه، نقر الخشبه وقال اللهم. نعم. انت الوكيل وانت الشهيد. شوف شوف شوف
الله سبحانه وتعالى شهيدا ووكيلا على هذا الأمر.
أي نعم.
هذه يبني مبني على
الديانة.
الديانة نعم.
نعم.
إضافة إلى ذلك ما ذكرتم فيما يتعلق بالأمر بالوجوب فيها المشقة ويترتب على هذا أمور. من ذلك أيضا قد يأثم الإنسان نعم في حال إنه إذا يعني لم يكن هناك شاهد وإذا لم يكن هناك كتابة في هذا الأمر. يعني يكون في يعني مشقة فعلا والمشقة
تجلب التأثير والأمر إنه أن الذي جاءك ملهوفا محتاجا أنت لو شققت عليه يموت أكثر.
شيخنا بارك الله فيك أيضا يدخل في الآن المسائل المعاصرة الآن ما يتعلق بالناس إذا ذهبوا مثلا البلوك من أجل طلب دين وهذا فتجد الأوراق جاهزة وكذلك لو تعرجون على هذا الأمر أيضا
يعني الديون من البنوك ها؟
الديون من البنوك مثلا الرجل
هذا 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 والله وعكة كبيرة حضرتك وعكة كبيرة الناس كثيرا يرون وأن هناك أنا سمعت أن هناك من يفتي بأنه القروض فيها من الضرورات يعني يقول إذا اضطر إلى قرض فليقترض ولو كان بالربا وأنا أدين الله بأن الربا لا 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 ضرورة فيه الربا لا ضرورة فيه تعلمون من القاعدة الفقهية أدرات طبع المحظورات هناك شروط وقيود لهذه القاعدة منها أن لا تكون الضرورة متوهمة لا تكون الضرورة متوهمة الضرورة هنا متوهمة لأنه هناك أمور أخرى تسد المسد هناك أناس ممكن يكون من أغنياء الأثرياء وإن كانوا قلة يحبون مساعدة الناس على يرجع المال على ما هو عليه أيضا يمكن أن نقول لا يأخذ قرضا انتظر فيتوسط له عند الأغنياء يأخذ منه الزكاة ويعطيه هو مستحق للزكاة فعندنا أبواب تسد مسد القرض من البنك فلا يقال في البنك أنه ضرورة بحال من أحوال وتقول طب أنت تلجئ يأخذ الزكاة وتكون يده السفلى بدل ما يأخذ نعم أنت لما تعطيه تقول له بالتصريح أنت مضطر خذ القرض من البنك يعني مع ذلك أنك أوقعته فين في الربا ومن قال لك أنه لا يأثم عند الله جل في علاه بهذا الباب الربا لا ضرورة فيه ولم نرى في الربا شيء من الضرورة وقد قال صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده وكان الأمر على ذلك كان في ضنك شديد بين الصحابة وفقر شديد بين الصحابة ولم نرى أحدا يعني أجاز أو أباح مسألة القروض ربما القرض من البنك قرض لا يجوز لكن في البنك إيش بيعمل بيحتاطه لا بيحتاط لما يعطيه يقول لا دي أموال الناس فيجعله يكتبه وهو بيستخدم حقه الشرعي في الكتابة لكن القرض الإيجار نفع هذا مصيبة من المصائب الكبرى هذا مصيبة
شكر الله لك
رضي الله عنكم ننتقل قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذه مسألة الشهادة الشهادة فيها مسائل ومباحث كثيرة منها شهادة الرجال وشهادة العدد عدد الرجال شهادة النساء شهادة الكفر يعني هذه أقسام مباحث ثلاثة اليوم نتكلم عن شهادة الرجال وحكم شهادة الكافر قول الله تعالى واستشهدوا السين والتاء للطلب يعني طلب الشهادة هنا في هذا الباب نعم وهذا بناء المبالغة في الشهيدين دلالة على أن من قد شهد وتكرر ذلك منه فكان إشارة إلى مسألة مهمة ألا وهي تعديل الشاهد والمعنى استشهدوا على حقوقكم أهل العدالة استشهدوا على الحقوق أهل العدالة قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم ومن رجالكم هنا هذه التي استدل بها العلماء على أنها للمسلمين لا لغيرهم فقوله من رجالكم كما قلنا النظر الفقهية في هذا الباب هل ده قيد ولا صفة كاشفة يعني هذا قيد ما معنى ما الفرق أن أقول هذا قيد أو صفة كاشفة الدكاترة عندما نقول استشهدوا شهيدين أنتم أهل القرآن والارتباط بالقرآن مهم جدا استشهدوا شهيدين من رجالكم هل هذا قيد أم هو صفة كاشفة أولا ما الفرق بينهما أنا أعتذر لك يا شيخ خير ما أستطيع أجيبك لأن أنا مع الدكاترة الآن دي محاضرة الجامعة تفضل سيد تفضل دكتور خير
نعم إذا قلنا بأن الآية يعني مخصص للمسلمين.
قيد قيد قيد
نعم.
إذا كانت قيد يبقى إذن
في بداية الآية يا أيها الذين آمنوا.
نعم ممتاز.
أما إذا قلنا إذا لم نقل بذلك ف
يعني ما إذا شوف أنا أقول لك شيء حقيقة الأمر إذا قلنا بها قيد قيد يبقى غير من غير رجالكم لا تصح شهادته وهم من الكفر يعني لأن رجالكم يعني من أهل الإيمان وأهل الإسلام لأنه صدر بقى الآية بإيش يا أيها الذين آمنوا يبقى من رجالكم من رجال المؤمنين وهذا معناه أن مفهوم المخالفة هنا في هذا الباب معمول به أنه لا يجوز شهادة الكافر وده الحق شهادة الكافر لا تجوز إلا في حالة واحدة وأيضا حصل فيها الاختلاف مسألة الوصية في السفر الوصية في السفر ولم يرد من المؤمنين من يشهد وما عنده إلا الكافر هل يشهد أم لا دي المسألة الخلافية التي وقع فيها العلماء قولوا من رجالكم نص في رفض الكفار وأيضا الصبيان والنساء والعبيد يبقى إذن لو قلنا بأن الآية واستشهد شهدان من رجالكم قيد وليس قيدا أغلبيا قيد يبقى مفهوم مخالفة من رجالكم الصبيان لا يستشهدون وده كما قال مالك لا يستشهدون على أنفسهم فقط لا يستشهدون والنساء لا يستشهدون لأنه قال من رجالكم يبقى إذن الصبيان لا يستشهدون النساء لا يستشهدون لا يستشهدنا الكفار لا يستشهدون لأنه من رجالكم يعني من أهل الإيمان من رجالكم يعني من أهل الإيمان هو الكافر ليس من رجال المسلمين والدلالة على ذلك التي تؤكده ولأن الكافر ليس بعدل قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء وأهل الإيمان لا 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 يرتضون بالفاسق والفاجر والكافر شهيدا وهذا قول متفق عليه أن شهادة الكافر لا يعمل بها وقول الكافر لا يعمل به قول الكافر لا يعمل به وشهادته لا يعمل بها وهذا باتفاق لكنهم اختلفوا في السفر عند في الوصية في السفر هل يجوز إشهاد الكفار أم لا وهذا الخلاف ورد عن العلماء على قولين القول الأول بجواز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إن لم يجد بشرط وإذا قلت شرط مع ذلك أن وجد لا يجوز يبقى شهادتهم أيضا باطلة لكن إن لم يرد أهل الإيمان وأهل الإسلام للشهادة على الوصية ما ورد إلا أهل الكتاب له أن يستشهد به أن يشهدهم وهذا قاله أحمد وأجازها وقال هذه ضرورة وهو قول الحنابلة وقول الحنفية واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم قال آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد صلاة إلى آخر الآية فقولوا من غيركم يعني من غير المسلمين وهذا قاله ابن عباس ترجمان القرآن قال في قوله من غيركم يعني من غير المسلمين ومن غير المسلمين يعني من أهل الكتاب وأيضا قال ابن المسيب محمد سيرين قالوا في قوله تعالى أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين وهذا قاله أيضا محمد سيرين وعكرمة مولى ابن عباس واستدلوا على ذلك من السنة عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم شوف الوصف هنا الآن مات بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهما قال فنزلت يا الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت هنا الذي شهد اثنان من اهل الكفر وهذا اخذوه وقال لا احنا شرينا منه قال لا فشهد اثنان من هؤلاء قال شهادتنا حق من شهادتهما وان الجام لصاحبهما ليس لهما فنزلت يا الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت انطلق خيرا الوصيه حين الوصيه إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. كان في أرض ليس فيها مسلم فأنزل الله آخران أو آخران من غيركم. وأيضا استدل على ذلك وهذا الحديث في سنن أبي داود وأخرجه أيضا البخاري في الجامع الصحيح في باب الوصايا. وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقواق هذه لم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه بذلك وقدم بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير